بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فبأسانيدنا المتصله الى الامام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى قال في كتاب شرح السنه في كتاب الايمان باب العفو عن حديث النفس، قال الله سبحانه وتعالى: وان تبذوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. قال ابن عمر: نسختها الايه التي بعدها، يعني قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثله عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يضيق عليكم في أحكامه فيكلفكم ما تعجزون عنه. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصفهاني قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا يعقوب بن يوسف القزويني قال: حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال: حدثنا مسعر بن كدام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن مسلم عن هشام وعن مسعر، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن مسعر وهشام عن قتادة. وزرارة بن أوفى الظفري الحرشي قاضي البصرة قال الإمام طيب قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الكيالي حفيد أبي محمد الكيال، يا سلام. قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن علي أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي يعرف بفضلان. قال: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: سمعت علي بن عثام يقول: أتيت سعير بن الخمس فسألت عن حديث الوسوسة فلم يحدثني فأدبرت أبكي ثم لقياني فقال لي: تعال. حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فنخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به، قال: ذلك محض أو صريح الإيمان. مرضش يحدث بك ومشي. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يوسف بن يعقوب الصفار عن علي بن عثام عن سعير بن الخمس. قال أبو سليمان الخطبي: قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيمانا صريحا؟ وروي في حديث آخر أنهم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أخبرنا أبو طاهر محمد بن الزراد قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن محفوظ بن حبيب بن المؤذن ببخارى المؤذن ببخارى قراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة 340. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن علي بن عيسى الرازي قال: أخبرنا قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن منصور وسليمان عن ذر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. قال شعبة: قال أحدهما: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة، وقال الآخر: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلا على الوسواس. وعبد الله بن شداد بن الهادي الليثي مدني روى عنه ذر بن عبد الله الهمداني كوفي باب رد الوسوسة.
قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، إلى آخرها. قوله عز وجل: الخناس هو الشيطان يوسوس في صدر المرء فإذا ذكر الله خنس، أي انقبض وتأخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أنا بقول لك هذا
لا زيد أخذ بنعمل إيه؟
شغل أفصل. وقال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هو الشيطان يوسوس في صدر المرء.
الخنس هو الشيطان يوسوس في صدر المرء فإذا ذكر الله خنس، انقبض وتأخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنزغ والهمز الوسوسة. يقول: إن لك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله. وقيل: ينزغنك
لك.
وقيل: إن لك من الشيطان أدنى وسوسة فاستعذ بالله. وقيل: ينزغنك أن يستخفنك. وقوله سبحانه وتعالى:
يا توصف كده سيدنا
وقوله سبحانه وتعالى: نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد وأغرى. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جدي عن عقيل بن خالد. يقول الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، ما ذكرش أخرجه البخاري. ليه؟ لأنه رواه من طريقه أصلا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبي عن جدي عن عقيل بن خالد. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو معشر إبراهيم بن محمد الفيركي قال حدثنا أبو علي القراب قال أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن إسحاق السراج قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، ولا وبرسله، آمنت بالله ورسله. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمود بن غيلان عن أبي النضر وقال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء، من خلق الأرض؟ وروي عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أخفيه في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. شك وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الكتاب الآية. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. مما أنزلنا إليك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبث في السجن طول ما لبث يوسف، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف يوسف لأجبت الداعي. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب بإسناد مثله، غير أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال. حكي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم صلوات الله عليهما في أن الله قادم على أن يحيي الموتى، وإنما شك أن يجيبهما إلى ما سألاه. ومما يعيد هذا الذي ذكره المزني ما روي عن ابن عباس في قول عز وجل رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال أعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. قال أبو سليمان قال أبو سليمان الخطابي ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف، طيب ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما. يقول إذا لم أشك أنا ولم أرتب في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى فإبراهيم من النفس، وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك أو لم تعرض من جهة شك لكن من قبل زيادة العلم، فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. وقوله ليطمئن قلبي أي بيقين النظر. وفي العيان مزيد معنى له سأل المعاينة الخليل، فزيادة طبعا. وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال ولكن ليطمئن قلبي أي بالخلة، يقول إني أعلم أنك اتخذتني خليلا، ومثله عن ابن المبارك. ويحكى عن سعيد بن جبير أنه قال ولكن ليطمئن قلبي أي بالخلة، يقول إني أعلم أنك اتخذتني خليلا. طيب ويحكى عن ابن المبارك أيضا في قوله ولكن ليطمئن قلبي أي ليرى من أدعوه إليك منزلتي ومكاني منك فيجيبوني إلى طاعتك. وقيل لما نزلت الآية قال قوم شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول توضع منه وتقديرا لإبراهيم. وكذلك قوله في يوسف لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت دعك، وصف يوسف بالأنات والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك فعل المذنب يعفى عنه مع طول لبثه في السجن، بل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسه إياهم ظلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا على سبيل التواضع، لا أنه كان في أمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف. والتواضع لا يصغر كبيرا ولا يضع رفيعا ولا يبطل لذي حق حقا، ولكنه يوجب لصاحبه فضلا ويكسبه جلالا وقدرا. وقوله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره ممن شك في تنزيل القرآن، كقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي سأل من أرسلنا إليه من قبلك رسلا من رسلنا، يعني من أهل الكتاب الخطاب له والمراد المشركون. وقوله رحم الله لوطا، أو وقوله رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أراد به قوله لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لو كانت لي عشيرة لدفعوكم. ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسهوه في الوقت الذي ضاق صدره واشتد جزعه بما دهمه من قومه حتى قال أو آوي إلى ركن شديد وقد كان يأوي إلى شد الأركان من الله تعالى. اقرأ.
وفي أسانيدكم حفظكم الله تعالى للإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه قال باب الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. قال أخبرنا أبو تراب عبد الباقي بن يوسف المراغي وأبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد الله الوسطي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك
قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران، أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح بن عبد الله بن الضحاك البخاري، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث، وحدثنا أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكشمي هني، قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن محمد البخاري والكوفة، قال أخبرنا نصر بن أحمد الفقيه، قال أخبر حدثنا أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. هذا حديث صحيح غريب من حديث ابن مسعود، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة. وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن
نضلة.
ايه مش فضالة.
ابن نضلة الجشم.
وابو الاحوص اسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وابو اسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي مات سنة 28 ويقال 27 ويقال 26 ومئة ويقال 32، ولد في خلافة عثمان. قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، أراد المهاجرين الذين هاجروا أوطانهم في الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل. فالنزاع جمع نازع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، والنزاع من الإبل الغرائب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي.
والنزاع جمع نزع، والنزاع من الإبل الغرائب.
والنزاع من الإبل الغرائب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال حدثنا أنس بن عياض، قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله بن عمر. وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي مدني جد عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وخبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن أساف الأنصاري، وأبو الحارث من أهل السنح والسنح بالمدينة، خال عبد الله بن عمر. قوله صلى الله عليه وسلم: يأرز أن ينضم إليها ويتبع بعضه إلى بعض فيها. قيل: كان هذا زمن الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز، يعني أهل الإيمان، كما قال: أحد جبل يحبنا ونحب ويريد أهل المدينة، كما قال الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها يا أهل القرية. وروي عن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. الأروية الأروى يعني. إن الدين بدأ غريبا وأرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. والأروية شاء الوحش، ولا شاء الوحش؟
شاء جمع
شاء الوحش، وجمعها القليل أراوي، يبقى الأروية الوحدة، والكثير أروى.
أراوي وأروى. نعم.
قال: والأروية شاء الوحش، وجمعها القليل أراوي، والكثير أروى. باب الإيمان بالقدر. قال الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، وقال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال حدثنا يعلى بن عبيد الله وعبيد الله بن موسى بن عيم عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. زاد عبيد الله خيره وشره. وهكذا رواه النضر بن شبيل عن شعبة عن منصور، وروى أبو داود عن شعبة وقال عن ربعي عن عري ولم يقل عن الرجل. قال أبو عيسى حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر. وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن يوسف الجويني قال حدثنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخزاعي في شهر رمضان سنة 400. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم من أبو بكر الجوربذي قال حدثنا يونس بن عبد الله الصادفي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير خلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وعرشه على الماء، هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب وأبو عبد الرحمن الحولي اسمه عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ الشاه بن عبد الرحمن المزني قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد قال حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة. وقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي تلومني على أمر قد نره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى هذا حديث صحيح متفق على صحته. أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم وغيره كل عن سفيان بن عيينة قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا احمد يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن وربهنا انه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي اغويت الناس واخرجته من الجنه الى الارض وقال له ادم انت موسى الذي اعطاه الله علم كل شيء واصطفى على الناس برسالته قال نعم قال تلومني على امر قد كتب علي قبل ان افعل من قبل ان اخلق فحج آدم موسى قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك قوله صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى آدم مرفوعة الميم على معنى الفاعل وموسى في محل النصب أي ألزم آدم الحجة ألزمه آدم الحجة. قال الخطبي إنما حجه آدم في دفع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا. وقد جاء في الحديث انظروا إلى الناس كأنكم عبيد ولا تنظروا إليهم كأنكم أرباب. وأما حكم ولا أما الحكم وأما حكم الذي تنازعاه فهما فيه على السواء. لا يقدر أحد أن يسقط الأصل الذي هو القدر ولا أن يبطل الكسب الذي هو السبب. ومن فعل واحدا منهما خرج عن المقصد إلى أحد الطرفين إلى مذهب القدر أو الجبر. وقوله أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه يقول إذا جعلك الله بالصفة التي أنت بها من الاصطفاء والرسالة والكلام فكيف يسعك أن تلومني على القدر المقدور الذي لا مدفع له. فقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. وذلك أن الابتداء بالمسألة والاعتراض كان من موسى ولم يكن من آدم إنكار لما اقترفه من الذنب، إنما عارضه بأمر كان فيه دفع حجة موسى التي ألزمه بها اللوم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكل الله بالرحيم ملكا فيقول رزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مخلد الأنصاري المعروف بن أبي شريح قال أخبرنا أبو محمد بن عبد العزيز البغوي بغداد سنة 1730 قال حدثنا علي بن الجعد بن عبيد الجوهري قال أخبرنا أبو خيثمة الزهري بن معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك أو قال يبعث إليه الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهله أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبي إكرام عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش، وزيد بن وهب أبو سليمان الأمدني الجهني يروى عن عمار بن رزيق أنه قال للأعمش ما يجمع في بطن أمه؟ قال حدثني خيثمة حدثني خيثمة قال عبد الله إن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرا صارت في بشر المرأة تحت كل ظهر وشارة ثم تمتص 40 ليلة ثم تنزل دما في الرحم فذلك جمعها. وقيل لأبي العالية في قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم الآية لأي شيء ضمت هذه العشرة إلى الأربعة الأشهر؟ قال لأنه ينفخ فيه الروح في العاشر. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطائري، وقال أخبرنا جدي أبو سلمة عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، وقال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري الصنعاني، وقال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرجنا على جنازة على جنازة بين نحن والبقيع إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مقصرة فجاء فجلس ثم نكث في الأرض ساعة ثم قال من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل فلا نتكل على كتابنا يا رسول الله وندع العمل قال لا ولكن يعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. قال ثم تلا هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه جميعا عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب وأبو الحسن القرشي واسمه أبي طالب بن عبد مناف وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. قال أبو عبيد المخصرة ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو عنزة ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبه فيقال فلان مخاصر فلان. قال الفراء يقال خرج القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذا بيد بعض. قال القتيبي التخصر إمساك القضيب باليد والمخصرة ذلك القضيب وجمعها مخاصر. قوله هناك تبعها في الأرض أي ضربها به أي ضربها بها. وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس منفوسة أي مولودة وقال نفست المرأة ونفست إذا ولدت فإذا حاضت قلت نفست بفتح النون لا غير. قوله ميسر أي مهيئ ومصروف إليه. ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاما معناه قال قولهما فلا نتكل على كتابنا وندع العمل مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية، وذلك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سابق الكتاب إخبار عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيما هو حجة عليهم، فرام القوم أن يتخذوا حجة لأنفسهم في ترك العمل، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها هنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر، باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية وظاهر هو السمة اللازمة في حق العبودية، وهو أمارة مخيلة
من الخيلاء
والمخيلة من التخيل خيال ولا ايه؟
مخيلة
وهي أمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة
حقيقة العلم
ويشبه أن يكون والله أعلم إنما عمروا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوف بالباطن المغيب عنهم ورجاء بالظاهر البادي لهم، والخوف والرجاء مدرجة العبودية ليستكملوا بذلك صفة الإيمان، وبين لهم أن كل ميسر لما خلق له وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل. وتلا قوله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى، وهذه الأمور في حكم الظاهر ومن وراء ذلك علم الله عز وجل فيهم وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واطلب نظيره من أمرين من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب ومن الأجل المضروب في العمر مع المعالجة بالطب، فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة والظاهر البادي سببا مخيلا. وقد اصطلح الناس خواص وعوامهم على أن الظاهر فيهما لا يترك بالباطن، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر الله، وسمعت من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك. وطاووس وأبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الأمداني الخولاني من أبناء الفرس من تابع اليمن أدرك 50 من الصحابة حج 40 حجة مات بمكة سنة 600 والكيس العقل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي.
أو يجب على العبد أن يلتمس تغييره.
وما يعرفش ويجب على العبد أن يعمل، ما يعرفش هل كتب له العجز أو الكيس،
هو لا يعمل قدر
هل كتب له العجز أو الكيس، لكن عليه أن يسعى ليكون كيسا. نعم.
قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سراقة بن مالك بن جعش من رضي الله عنه فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل للأبد. قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. فقال كلمة خفيت علي فسألت عنها نسيبي بعد، فذكر أنه سمعها فقال اعملوا فإن كلا ميسر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس عن زهير. وأبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدروس مولى حكيم بن حزام القرشي مات قبل عمرو بن دينار بسنة، ومات عمرو سنة 26 و100. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه
كان المفروض يبين من نسيبه هذا.
هو واثق فيه يا سيد.
ها؟
هو واثق فيه. نسيبه بقى.
عمال يقول لي أبو الزبير محمد المسلم النسيب ده.
وهي النسب حد وحش.
لا طبعا ومحمد بن مسلم وحش.
قال وصح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يا ابا هريره جف القلم بما انت لاق فاختص على ذلك او ذر. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللامم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ورواه من طريق سويد بن أبي صالح عن أبي يعني أبي هريرة وزاد فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل والرجل زناها الخطى. قال أخبرنا أبو عبد الله الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمي هني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان والرجلان تزنيان يحقق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا حديث صحيح. والعلاء هو العلاء ابن اللي مع الطبعة الجديدة ناقصة ابن. لا ده الجديدة أو القديمة ناقصة ابن سيد. وهو والعلاء هو العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي مولى الحرقة وحرقة من جوينة يقال مات العلاء سنة 32 و100. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زيد بن عمار كان عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبر عن مسلم بن خالد الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
مسلم عن
عفوا نوت خالد عن مسلم عن أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إن يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم سعى ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخلهم به النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسنه مسلم ياسار لما أسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم ياسار وعمر رجلا. الذرية جمع ذراري من الذر لأن الله سبحانه وتعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر حتى أشهدهم على أنفسهم وقيل ومن ذر الله الخلق أي خلقهم فترك همزه. قال أخبرنا أبو بكر أبو يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي يعرف بالصيرفي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي قال حدثنا موسى بن محمد بن الحكم الشطوي قال حدثنا حفص بن غياث عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق الأهل نوم في أصلاب آبائهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة. قال الشيخ رحمه الله الإيمان بالقدر فرض لازم وأن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم. قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل قل الله خالق كل شيء. وقال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهم الثواب ولا يرضى الكفر والمعصية ووعد عليهم العقاب. قال سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال عز وجل ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. قال ابن عباس الحرج موضوع الشاجر الملتف لا تصل الراعية إليه فقلب الكافر لا تصل إليه الحكمة وكل ضيق حرج وحرج. وقال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها فلا تعقل ولا تعي خيرا. ومعنى الختم التغطية على شيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. وقال جل ذكره وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قيل المستور هاهنا بمعنى الساتر والحجاب الطبع. وقال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. قال رحمه الله تعالى فالعبد له كسب وكسبه مخلوق يخلق الله حال ما يكسب. والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل. بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين أهل يمين خلقه للنعيم فضلا وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال الله سبحانه وتعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سعيد بن جبير ما قدر لهم من الخير والشر ومن الشقوة ومن الشقاوة والسعادة. وقال الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين. قال مجاهد بمضلين إلا من وصل الجحيم إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. وقال الله تعالى كما بدأكم تعودون. قال سعيد بن جبير كما كتب عليكم تكونون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقيل في قوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. وقال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس ويروى هذا مرفوعا. وقال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فنسأل الله التوفيق لطيب الكسب لطيب المكتسب ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله. قال طوس اليماني اجتنب الكلام في القادر فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. قال سفيان الثوري ما أحب الله عبدا فأبغضه وما أبغضه فأحبه فهو إن الرجل لا يعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. باب الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. حكي عن بعض السلف أنه قال: إذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله فتوبته عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقوله عز وجل: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستثنون، كما قال في أول السورة: ولا يستثنون. سمي الاستثناء تسبيحا لأن التسبيح تعظيم الله تعالى وتنزيهه، وفي الاستثناء تعظيم الله عز وجل والإقرار بأنه لا يشاء أحد شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أحمد عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سليمان صلى الله عليه وسلم: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم يحمل، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد. وقال طاووس عن أبي هريرة: لا أطوفن الليلة بيت امرأة قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. والأعرج هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز بن هرمز المدني مولى بني عبد المطلب، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة مولى لآل عثمان. وقال ابن عينة: كان كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. وروي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما بعث الله تعالى موسى وكلمه وأنزل عليه التوراة، فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فانتهى موسى عليه السلام. باب الأعمال بالخواتيم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن طريف عن أبي حازم أنه قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس ويعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنه لا يعمل فيما يرى الناس ويعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن يقول أن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعد بن سعد السعدي الأنصاري رضي الله عنه هو أبو العباس المدني، مات سنة 88. وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج المدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي. باب وعيد القدرية. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن الحسن القرينين القري فتح النون
قاف وكسر الراء فتح النون وسكون الثاني القرينين وليلة مولود المرء.
قال باب وعيد القدرية. أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن الحسن القرينيني، قال أخبرنا أبو مسلم غالب بن علي بن محمد الرازي، وقال أخبرنا أبو معشر يعقوب بن عبد الجليل بن يعقوب، قال حدثنا أبو يزيد حاتم بن محبوب، قال حدثنا أحمد النصري النيسابوري، قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل السامي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان الثوري. قوله في ضلال وسعر قيل في أمر يسعر يلهب، وقال الأزاري في جنون يقال ناقة مسعورة إذا كان بها جنون، ويقال سعر جمع سعير. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم بن أبو بكر الجوربذي، قال حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني أبو صخر عن نافع أنه قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قعود إذ جاء إنسان فقال إن فلان يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. قال ابن عمر إنه بلغني أنه حدث حدثا فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي مسخ وخصف وهو في الزندقة والقدرية. روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدهم. وروي عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال لقي عيسى ابن مريم إبليس فقال ما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قدر لك؟ قال نعم. قال إبليس فأوفي بذروة الجبل أن يصعد فترد فيه.
فانظر أتعيش
أم لا. فقال أما علمت أن الله تعالى قال لا يجربني عبدي فإني أفعل ما شئت. باب أطفال المشركين. قال أخبرنا أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو الطيب سالم بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد البصري وقال حدثنا أبو عاصم النبي عن ابن أبي ذئب عن هشام عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم ما كانوا فاعلين. هذا حديث متفق على صحته وابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي وابن الحارث مدني. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ويقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين قال الله أعلم يا كانوا عاملين. مرقموش ليه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جذع حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا يا رسول الله يا فرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم يا كانوا عاملين. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم.
تنتجون
هذه من الأفعال التي تلازم البناء المجهول.
تنتج البهيمة تنتج البهيمة وأنتم تنتجونها.
نعم طيب
تنتجون
قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسحاق وأخرجه مسلمون عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال حد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي وقال أخبرنا مصعب أبو مصعب قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي زلال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال الشيخ رحمه الله أطفال المشركين لا يحكم لهم بجنة ولا نار بل أمرهم موكول إلى علم الله تعالى فيهم كما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجملة الأمر أن مرجع العباد في المعاد إلى ما سبق لهم في علم الله سبحانه وتعالى من السعادة والشقاوة. وقيل حكم أطفال المؤمنين والمشركين حكم أبائهم وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم ما كانوا عاملين. يدل عليه ما روي مفسرا من عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين قال من آبائهم فقلت يا رسول الله إلى عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت فذراري المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال معمر عن قتادة عن الحسن أن سلمان رضي الله عنه قال أولاد المشركين خادموا أهل الجنة قال الحسن ما تعجبون أكرمهم الله وأكرم بهم. وقوله من يولد على الفطرة أصل الفطرة في اللغة ابتداء الخلقة. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي مبتديها. يقال فطرنا أبو البعير إذا طلع أول ما نبت. قال حماد بن سلمة في معنى الحديث هذا عندنا حيث أخذ الله عز وجل عليهم العهد في أصلاب آبائهم فقال ألست بربكم قالوا بلى. قال أبو سليمان القطبي معنى فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أبو سليمان الخطبي معنى قول عماد في هذا حسن، وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب الإرادة والفعل. ألا ترى أنه يقول فأبواه يهودانه وينصرانه، يعني في حكم الدنيا، فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين. قال الشيخ رحمه الله معناه أن الفطرة في هذا الحديث هي العدل الذي أخذ عليه بقوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكل مقر بأن له صانعا مدبرا، وإن عبد ما سواه ظنا منه أنه يقربه إليه. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، وقالوا أي الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار، وهو الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها. قال النبي عليه السلام يقول الله تعالى إني خلقت عبادي جميعا حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، وذلك الإقرار لا يبتنى عليه ثواب ولا حكم. ألا ترى أن الطفل محكوم بدين أبويه الكافرين، فإذا ملكه مسلم حكم له بدين مالكه، والله أعلم. قال الإمام رحمه الله وقد روى بعضهم ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعرب، فأبواه يهودانه وينصرانه. أراد به الفطرة التي يعتقدها أهل الإسلام، حيث قالوا بلى ولا يبتني عليه الحكم كما سبق. قال الخطبي وفي وجه آخر ذهب إلي عبد الله بن مبارك حين سئل عنه، فقال في تفسير قوله حين سئل عن الأطفال فقال الله أعلم يا كانوا عاملين، يريد والله أعلم أن كل مولود من البشر إنما يولد على فطرته التي جبل عليها في علم الله تعالى من السعادة أو الشقاوة، فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه، وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لفطرته في السعادة والشقاوة. فمن أمارات الشقاوة للطفل أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين فأحملانه لشقائه على اعتقاد دينهما، فينشأ عليه أو يموت قبل أن يعقل فيصف الدين، فهو محكوم له بحكم والديه. قال الشيخ رحمه الله الذي يدل عليه قوله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لتلك الخلقة التي خلقهم لها من الجنة أو النار، كما جاء في الحديث خلقت هؤلاء للجنة وبعملها للجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعملها للنار يعملون. قال الخطابي وفي وجه ثالث وهو أن يكون معناه أن كل مولود من البشر إنما يولد في مبدأ الخلقة على الفطرة، أي على الجبلة السليمة والطبع المتهيئ لقبول الدين. فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن هذا الدين موجود حسنه في العقول وفشره في النفوس، وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من آفات النشوء والتقليد. فلو سلم المولود من تلك الآفات لم يعتقد غيره، ثم تمثل بأولاد اليهود والنصارى واتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم، فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة. ثم تمثل ولا تمثل؟
تمثل،
نعم. وليس في هذا ما يوجب حكم الإيمان له، إنما هو ثناء على هذا الدين وإخبار عن سر محله من العقول وحسن موقعه في النفوس. هذا قول أبي سليمان في كتابه. قال الإمام رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري، وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن لحيم الشيباني، قال حدثنا أبو إسحاق يروي بن عبد الله بن عمر بن العبسي القصار، قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الملة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه. فقلنا يا رسول الله أرأيت من مات منهم قبل ذلك؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عن الأعمش. قال الشيخ رحمه الله وفي قوله حين سئل عن من مات منهم صغيرا الله أعلم ما كانوا عاملين، إثبات علم الله تعالى بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، لأنه أخبر عن علمه بعد موتهم صغارا بعمالهم لو بقوا أحياء وكبروا. باب قول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال الله عز وجل أن الله يحول بين المرء وقلبه، قيل معناه يملك عليه قلبه فيصرفه كيف يشاء. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. هذا حديث صحيح. سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر القرشي مات سنة 600. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا أبو محمد حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن ياسين الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلاة تقلب الرياح ظهرا لبطن غنيم بن قيس أبو العنبر المازني بصري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها هذا حديث حسن وأخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبرنا أحمد أخبرنا محمد بن أبي رافع الأنماطي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال قال أخبرنا أبو نعيم وهو محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبدان بن محمد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس القولاني يقول سمعت النواس بن سمعان سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه وأقامه وإذا شاء أن يزغه وأزاغه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة قال أخبرنا أبو الفارج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن قاسم القرشي يعرف بن الرواس الكبير بدمشق ابن الرواسي الكبير بن دمشق قال حدثنا ابو حسين عبد الله بن حسين الغساني وقال حدثنا الصادق قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناده مثل معنى ولا بإسناد مثل معنى وقال من اصابع الرحمن قال الشيخ الامام في بيان ان العبد ليس اليه شيء من امر سعادته او شقاوته بل ان اهتدى فبهدايه الله اياه وان ثبت على الايمان فبتثبيته وان ضل فبصرفه عن الهدى قال الله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم من هداكم للايمان وقال الله سبحانه وتعالى اخبرنا عن حمد اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقال الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وقال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفر قال حدثنا أحمد منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا إذا كنا عندك رأينا من أنفسنا ما نحب فإذا رجعنا إلى أهلنا فخالطناهم وأنكرنا أنفسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الخلاء لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها عيانا هذا حديث أخرجه مسلم من رواية حنظلة الأسيدي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات قال أبو الدرداء كان ابن راحة يأخذ بيدي ويقول تعال نؤمن ساعة إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليا قال الشيخ الإمام والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح قال الله سبحانه وتعالى لموسى واصطنعتك لنفسي وقال الله عز وجل ولي تصنع على عيني وقال الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وقال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى حين يبقى ثلث الليل الآخر وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها، وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وفي رواية أبي هريرة: حتى يضع الله رجله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في آخر من يخرج من النار فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة. وفي حديث جابر: فيتجلى لهم يضحك. وفي حديث أنس وغيره: الله أفرغ بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره على بعيره وقد أضله في أرض فلا يسقط، يعني يجد هنا يسقط على
سقط عليه غير سقط عنه، سقط عنه الوقوع.
فهذه
سقط على الأرض عليه.
قال: هذا ونظائرها صفات لله تعالى، ورد بها السمع يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، وأكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل كما أخبر الله
يعني
سبحانه
علم الكيف. وعلم الحقائق. نعم.
كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم، فقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره وقراءته والسكوت عليه ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل ورسله. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من المجلس. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقال: أمروها. فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الزهري: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقال بعض السلف: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أبو العالية: ثم استوى إلى السماء، ارتفع فسوى خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش.
جمل كثيرة في العقيدة الطحاوية. منها هنا الجملة دي.
الطحاوي سابق عليهم.
نعم. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. قال باب الرد على الجهمية.
قال باب الرد على الجهمية. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. سمى الله نفسه شيئا، وقال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، فقال لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي. قال: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي.
نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن حامد. قال: أخبرنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا علي بن حرب. قال: أخبرنا حدثنا أبو معاوية. قال: أخبرنا أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفها لو كشفها لحرقت سبحات وجهه من تأيلي بصره من خلقه. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة، وقال: يرفع إلي عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل. وقال: حجابه النار. وزاد: ثم قرأ أبو عبيدة: بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. وعمرو بن مرة كنيته أبو عبد الله الجملي، كوفي مرادي وكان أعمى. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقال اسمه عامر ويقال الأسم له. قوله صلى الله عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه، قيل أراد به الميزان، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط، أي ذوات القسط، وهو العدل. وسمي الميزان قسطا لأن العدل في القسمة يقع به. وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه، وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده، كما قال الله تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا مثل فيما يدبره من أمر الخلق وينشئه من حكمه فيهم، يرفع قوما ويضع آخرين، وهو الخافض الرافع الحاكم العدل، تبارك الله رب العالمين. وقيل أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق، يخفضه مرة فيقتره فيقدره ويرفعه مرة فيبسطه، يريد أنه مقدر الرزق وقاسمه، كما قال الله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقوله: سبحات وجهي، أي نور وجهي، ويقال جلال وجهي، ومنها قيل سبحان الله، إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقول سبحانك، أي أنزهك يا ربي من كل شيء، من كل سوء. قال الخطابي: ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيقه، إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قوام. ولو أطلعهم على كني عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم، ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت، كما قال في قصة موسى عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن السرايني، قال أخبرنا خال والدي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجعل يال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه السلام: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، تدري ما الله، إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا. وأشار وهب بيده مثل القبة عليه، وأشار أبو الأزهر أيضا: إنه لا يئط ويطيق الرحل بالراكب. وجبير وجبير بن مطعم بن عدي بن أوفل بن عبد مناف القرشي، وابن أبو سعيد محمد، وابنه جبير بن محمد حجازيون. قال شيخ هذا الحديث وأورده أبو داود سليمان بن أشعث في باب الرد على الجهمية والمعتزلة، في باب الرد على الجهمية والمعتزلة، عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي.
كل حديث فيه ذكر أطيب
ضعيف
العرش الطريق.
قال الشيخ هذا الحديث أورده أبو داود سليمان بن الأشعث في باب الرد على الجهمية والمعتزلة، عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي عن ابن جرير بإسناد أبي الأزهر ومعناه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن عرشه على سماواته هكذا، أو قال: بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يطوي أطيط الرحل بالراكب. هذا النص الذي رواه أبو داود ولا كلام جديد؟ نعم. قال رضي الله عنه: والمراد من قوله وإنه عليه لا هكذا من رواية أبي الأزهر. وذكر أبو سليمان الخطابي على هذا الحديث أن الكيفية عن الله وعن صفاته منفية، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله من حيث يدركه فهو السائل. ومعنى قوله: أتدري ما الله، معناه أتدري ما عظمة الله وجلاله. وقوله: إنه لا يئط به، معناه لا يعجز عن جلاله، لا يعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به، أن كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله. ويقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه، ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر لا يجعل شفيعا إلى من هو دونه. تعالى الله عن أن يكون مشبها بشيء أو مكيفا بصورة خلق أو مدركا بحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الإطلاقات
كلام فيه قلق.
قال الشيخ رحمه الله: والواجب فيه وفي أمثاله الإيمان بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه بالعقل والله الموفق. وقال رحمه الله: وعلى العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمة، كبير له كبرياء.
كلام الخطابي الأول هذا.
نعم، كلام الخطابي هو في إطلاقات كده تحتاج ضبط.
قال الشيخ
رحمه الله: والواجب فيه وفي أمثاله الإيمان بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه بالعقل والله الموفق. وقال رحمه الله: وعلى العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمة، كبير له كبرياء، عزيز له عزة، حي له حياة، باق له بقاء، عالم وله علم، ومتكلم له كلام، قوي له قوة، وقادر وله قدرة، وسميع وله سمع، بصير له بصر. يرد على المعتزلة. قال الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وقال الله عز وجل: وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كبير له الكبرياء، عزيز فلله العزة، وعزيز الكبر، هذا ما يريده إسماعيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وعزته وجلاله وكبريائه وعظمته: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى:
عظيم له عظم، سبح باسم ربك العظيم، كبير له كبير، إنه العلي الكبير، عزيز له عز، وله الكبير باسم الرب، كان الله عزيزا حكيما. نعم.
وقال الله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك. وقال الله عز وجل:
آيات الصفات لله عز وجل، آيات الصفات.
نعم. وقال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال عز وجل: وكان الله عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى: أنزله بعلمه. وقال عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال عز وجل وقال جل ذكره: إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: ذو القوة المتين. وقال عز وجل: قل هو القادر. وقال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل: عند مليك مقتدر. وقال الله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجاب النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. ويجب أن يعتقد أن الله عز وجل اسمه قديم بجميع ويجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته. لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة. كان الله خالقا ولا مخلوق، ربا ولا مربوب، ومالكا ولا مملوك، كما هو الآخر قبل فناء العالم، والوارث قبل فناء الخلق، والبعث قبل مجيء البعث، ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم القيامة. وأسماء الله تعالى لا تشبه أسماء العباد، لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائه، وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أن الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي. فبين أن أفعاله مشتقة من أسمائه، فلا يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله، ولا يعتقد في صفات الله تعالى أنها هو ولا غيره، بل هي صفات له أزلية لم يزل جل ذكره، ولا يزال موصوفا بما وصف به نفسه، ولا يبلغ الواصف نكنها عظمته. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في تقييد:
لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته.
في تقييد: سيدنا
حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. صفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، صفات الأفعال متعلقة، صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة، كصفة النزول فينزل إلا إذا شاء، والمجيء إذا شاء، بخلاف الصفات الذاتية قائمة سبحانه وتعالى. الكلام صفة، الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية. أي نعم. بل هي صفات أزلية لم يزل جل ذكره، ولا يزال موصوفا بموصف بنفسه، ولا يبلغ وصفنا كنها عقل أخطي. فلا يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله، لأن أفعال الله عز وجل ليست متناهية، غير متناهي اصلا. لا يشتق من سائر الافعال صفات فضلا عن يشتق منها اسماء. وايضا صفات الذات ليس كلها يشتق منها اسماء. صفات الذات من صفات الذات الصفات الخبرية أيضا، ولا يشتق منها أسماء. نعم. ونفي اشتقاق الأسماء منها، لا تشتق الأسماء من صفات الأفعال. لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائه، وأسماء العباد مشتقة من أفعاله. سبحانه وتعالى. لكن يتكلم بما شاء متى شاء، هذه صفة الكلام الفعلي. يعني قبل أن يخلق آدم لم يقل لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لا، كلمة تقدم محدش
جاب. هل يعد المتكلم يسكت؟
لا، بس صفة السكوت هي لم يقل أحد مثبتها لله عز وجل.
نحن لا نفترضها. الله لك. قال به إليه باب الرد على من قال بخلق القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالقرآن كلام الله وحيه وتنزيله وصفته، ليس بخالق ولا مخلوق ولا محدث ولا حادث، مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب، متلو بالألسن مسموع بالآذان. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
يعني كله قرآن وكلام الله عز وجل، مكتوب محفوظ ملفوظ مسموع. هذه الآيات يستدل بها على أن كله حيثما تصرف هو كلام الله.
قال: وقال الله عز وجل: نازل به الروح الأمين على قلبك. وقال الله عز وجل لرسوله: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله عز وجل:
وبيوتكن
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله. وقال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال عز وجل: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس ذلك حدث الخلق، إنما هو حدوث أمر كان، كما قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يريد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمه بهم. كل ذلك محدث، بل مذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد لله محدث والمذكور غير محدث.
سبحانه.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وقال سفيان بن عيينة: بين الله الخلق من الأمر، فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فلم يجمع القرآن مع الإنسان في الخلق، بل أوقع اسم الخلق على الإنسان والتعليم على القرآن. وقال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال الله عز وجل: ما نفدت كلمات الله. قال الشيخ: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا زهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ما يضرك إن شاء الله، لم يضرك إن شاء الله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي صالح. وفي هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به كما استعاذ بالله، فقال: أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقال: أعوذ برب وقال: أعوذ برب الفلق، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذ بصفاته كما جاء في دعاء المشتكي: قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بمخلوق من مخلوق.
يعني يريد أن يثبت يعني أن الصفات غير مخلوقة، لأنه لا يجوز أن يستعاذ بمخلوق، فكما أمر باستعاذة بالله أمر باستعاذة بصفاته. أعوذ بعزة الله، أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك، أعوذ بعزة إذا إلا ما تسلى. نعم
قال المصنف رحمه الله بلغني عن احمد بن حنبل رحمه الله انه كان يستدل بقوله اعوذ بكلمات الله، اعوذ بكلمات التامه، اعوذ بكلمات رب الجلاله
بلغنا احمد بن حنبل
رحمه الله انه كان يستدل بقوله اعوذ بكلمات
كلمات
الله، كلمات الله. أعوذ بكلمات الله التامة على أن القرآن غير مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص. وقيل كلمات الله في هذا الحديث القرآن، وروي عن عكرمة أنه قال صلى ابن عباس على جنازة فقال رجل من القوم اللهم رب القرآن العظيم اغفر له، فقال ابن عباس لا تقل مثل هذا، إن القرآن منه بدأ وإليه يعود. وقد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه، ليس بخالق ولا مخلوق، والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها احد في عهد الصحابه والتابعين رحمهم الله. وخالف الجماعه الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القصري بذلك. فخطب بواسطه في يوم اضحى وقال ارجعوا ايها الناس فضحوا وتقبل الله منكم، فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد، ثم نزل فذبح. وكان الجهم بن صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام عن الجعد بن درهم. وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت بمشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وعن جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن القرآن فقال أقول فيه ما يقول أبي وجدي، ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وقال يحيى بن خلف المقري وكنت عند مالك بن أنس رحمه الله فجاء رجل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال هو عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعن ابن عاصم وحفص بن غياث وكعب بن الجراح مثله. وقيل عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فقال إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله. أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعية حفص بن القرد، فقال حفص
حفص بن الفرد
لا أنا سمعت هو شك كثير يقول القرد
هو الشافع قال القرد
حفص بن الفرد فقال حفص القرآن مخلوق، فقال الشافعي رضي الله عنه كفرت بالله العظيم. قال الشيخ رحمه الله واليمين لا تنعقد إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا تنعقد بشيء من المخلوقات، فاليمين بالله كقوله والذي نفسي بيده والذي أعبده ونحو ذلك، واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن والخالق ونحو ذلك، واليمين بصفاته كقوله وعزة الله وجلال الله وكلام الله وعلم الله ونحو ذلك. وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال من حلف بالله أو اسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة، فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بها اليمين أو لا نية له فهو يمين، ومن حلف بشيء غير الله، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول والكعبة وأبي فحنث فلا كفارة عليه، لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. وقال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله عهده. وقال أبو عبيد الاعتصام بحبل الله واتباع القرآن وترك الفرقة. وقال الله سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن كما قال الله تعالى نزل أحسن الحديث. وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات. قال الحسن تدبر آياته اتباعه والعمل بعلمه ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. وقال مجاهد في قوله تعالى يتلون حق تلاوته قال يعملون به حق عمل به. وقال هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن ذو بلاغ أي ذو بيان كاف، والبلاغ هي البيان الكافي.
وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أي لا يتفكرون فيعتبروا. يقال تدبرت الأمر إذا نظرت في أدباره وعواقبه. وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول أفلم يتدبروا القول أي لم يتفقهوا لم يتفقه ما خوطب به في القرآن وقال لم يتفهموا ما خوطب به في القرآن وقال الله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا إلى قوله تعالى أو يحدث لهم ذكرى أي تذكرا. وقوله من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين إلى معناه من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم نعاقبه بشيطان نقيده له حتى يضله ويلازمه قرينا له. وقال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال مجاهد أمروا أن يدعوه في لين وتواضع. وقيل لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهي كدعاء بعضكم بعضا تجيبون إذا شئتم وتمتنعون إذا شئتم. وسأل رجل مالكا مسألة فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل أرأيت؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أي مستقيما. وقال الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل أي تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة ومنها جائر أي طريق غير قاصر. وقال الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة أي الاختيار. وقال الله عز وجل لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أي قدوة يقال تأسى به أي اتبع فعله واقتدى به. ويقال للتعزية التأسية كأنه يقول قد أصاب فلانا ما أصابك فصبر فتأسى به واقتدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه سليم قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثاله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة فبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. وقالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والدعي محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله من عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس فرق. قال هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح. وسلم ميناء أبو الوليد المكي مولى البختري المأدبة صنيع يصنعه الرجل يدعو الناس إليه والداعي من الدعوة من الدعوة دعوة
نعم
والداعي من الدعوة والمدعاة هي الوليمة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال حد أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل يمثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكم وجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا عن أبي كريب والنذير المخوف كما قال الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا. وقد يأتي يعني بمعنى الإنذار كما قال الله سبحانه وتعالى فستعلمون كيف نذير أي إنذاري قوله أنا النذير العريان معناه أن الربيئة الذي أن الربيئة التي يرقب العدو فإذا لقي العدو نزع ثوبه فألاح به ينذر القوم فيبقى عريانا أو نزع ثوبه يعدو فيخبر القوم. وخص العريان لأنه أبين في العين وقوله فأدلجوا الإدلاج بالتخفيف سير أول الليل وبالتجديد سير آخر الليل
الإدلاج
الإدلاج
الإدلاج آخر الليل
وقوله صلى الله عليه وسلم اجتاح وما يستأصله ومنه الجائحة التي تفسد الثمار وتهلكها. قال الشيخ أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الدراردي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم التمار بغداد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني قال حدثنا أبو محمد عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا سعد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد بن أوس مع أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحد فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار لا أفطر فقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا حديث متفق على صحة أخرج محمد عن سعيد بن أبي مريم وأخرج مسلم عن للرواية ثابت عن أنس قال الشيخ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المحفوظ أبي بكر بن أبي الهيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن حسين الحدادي قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعاصم بن بهدلة كنيته أبو بكر عاصم بن أبي النجودي الأسدي الكوفي يقال مات سنة 28 روى عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيري قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هم بن منبه
الدعوة هي الطعام المزعو إلي الدعوة هي الغاش عليه
الدعوة. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتهم فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتم بأمر فأتمروا منه ما استطعتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب.
من أهلك الذين من قبلكم
كانوا الذين كانوا فإنما أهلك الذين
من قبلكم سؤالهم الذين من قبلكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليك مثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها
ثقيل
الدواب جعل الفراش وهذه الدواب الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها دواب هو.
كم حركة
هنا جبها كم 4 ولا 6
حركات مد كلمة وهذه الدواب التي في القرآن وتجويد أيضا في كلام العرب
وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقحمون فيها هذا تقحمون فيها هذا حديث متفق على صحة أخرج مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق أخرجه من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه استوقد أوقد والفراش ما تره كصغار البق يتهافت في النار ومنه قوله سبحانه وتعالى كالفراش المبثوث والحجز جمع حجزة السراويل ويقال فلان آخذ بحجزته أي بعنقه ويقال بحجزته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال
بحجزته التي يحتز منها
العنق. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فانما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي وقال أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوب الأصم وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا حديث متفق على صحة أخرجه محمد بن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك محمد بن إسماعيل محمد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي الزناد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقدر الحمد لله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش قال أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصلاحي قال وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا سالم وأبو النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكن على أريكة لا يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. هذا حديث حسن. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم كان قبطيا مات قبل علي. والأريكة السرير ويقال لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة. وقال الأزري كان متك عليه فواركة. وأراد بهذه الصفة أصحاب الترفه والدعة الذين لازموا البيوت وقعدوا عن طلب العلم. وفي الحديث دليل على لا حاجة في الحديث إلى أن يعرض على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة من نفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ورد به أنه أوتي من الوحي غير المتلو والسنن التي لم ينطق القرآن بها مثل ما أوتي من المتلو. قال الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب والقرآن والحكمة قيل هي السنة أو أوتي مثله من بيانه. فإن بيان الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فأخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال الزهري لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تجعل شيئا نظيرا لهما فتدعاهما لقول قائل. وقال أبو عبيد يجوز أيضا لا تجعلها مثلا لشيء يعرض كقول القائل الرجل يجيء في وقت يحتاج إليه فجئت على قدر يا موسى. قال شيء أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا الزهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الشيرازي
مش لازم يكون فيها ألف يعني الشيرازي ها؟
الشيرازي
الشيرازي كده
الشيرازي الشيرازي
مش الشيراز الشيراز
نعم. قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولى الله أمركم ويرضى لكم كلا. وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة عن سهيل قوله قيل وقال يريد قيل وقول
شيبان بن فروخ
نعم. قوله قيل وقال يريد قيل وقوله جعل القال مصدرا يقال قلت قولا وقيلا وقالا وفي قراءة عبد الله بن مسعود ذلك عسى ذلك عيسى بن مريم قالوا الحق وقيل في قوله
قالوا الحق قول الحق
قالوا
قالوا
قيل وقال وجهان أحدهما حكاية
قالوا الحق مش قال الحق لا
قالوا
يا قول الحق قيل الحق قالوا الحق بمعنى القال والقيل والقول
وقيل في قوله قيل وقال وجهان أحدهما حكاية أقوال الناس وحديثهم والبحث عنها فيقول قال فلان كذا وقيل لفلان كذا وهو من باب التجسس المنهي عنه وقيل هو فيما يرجع إلى أمر الدين وذكر ما وقع فيه وذكر ما وقع فيه من الاختلاف يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا من غير ثبت بغير ثبت ويقين لكي يقلد ما سمعه ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل وقوله إضاعة المال وإضاعة المال قيل هو الإنفاق في المعاصي وهو الصرف الذي نهى الله عنه ويدخل فيه الإسراف في النفقة في البناء ومجاوزة حد الاقتصاد فيه من في الملبس والفرشي فرشي الفرش وتمويه الأواني وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة ويدخل فيه سوء القيام على ما يملك من الرقيق والدواب حتى يضيع فيهلك وقسمة ما لا ينتفع به الشريك
فيهلك
فيهلك فيهلك
يضيع
حتى يضيع فيهلك أي المال وقسمة ما لا ينتفع به الشريك كاللؤلؤة والسيف يكسره يكسره الحمام الصغير والطاحونة الصغيرة التي تتعطل منفعتها بالقسمة واحتمال الغبن الفاحش في البياعات ونحوها
الحمام الصغير كاللؤلؤة والسيف
الحمام الحمام والحمام برضك من الأستاذ يعني استنى في المتاع البيت وقيل هو دفع مال من لم يؤنس منه الرشد الرشد إليه رشدا قال الحسن في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال صلاح في دينه وحفظ لماله وقوله وكثرة السؤال فإنها مسألة الناس أموالهم بالشره وترك الاقتصار فيه على قدر الحاجة وقد يكون من السؤال عن الأمور وكثرة البحث عنها كما قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقال عز وجل ولا تجسسوا وقد يكون من المتشابه الذي أمر بالإيمان بظاهره في قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن زياد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل الفقيه البلخي قال حدثنا الرمادي وأحمد بن منصور قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون وواجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة هذا حديث حسن والعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح السلمي ويقال الفزاري قوله وإن كان عبدا حبشيا يريد به طاعة من والله الإمام وإن كان حبشيا ومن لم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش أو ذكر ذلك على طريق ضرب المثل فإن المثل قد يضرب في الشيء بما لا يكاد يصح فيه في الوجود كما يروى من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة ونحو ذلك من الكلام وقوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إشارة إلى ظهور البدع والأهواء والله أعلم فأمر بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها وفيه دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى وإليه ذهب الشافعي في القديم وأراد بمحدثات الأمور ما أحدث على غير قياس أصل من أصول الدين على غير قياس أصل من أصول الدين فأما ما كان مردودا إلى أصل من أصول الدين فليس بضلالة قال الشيخ والحديث يدل على تفضيل خلفاء الراشدين على من سواه من الصحابة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء أفضل الناس بعد النبيين المرسلين صلى الله عليهم وترتيبهم في الفضل وكترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من بين الصحابة باتباع سنتهم، فقد خص من بينهم أبا بكر وعمر في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به فإن لم يكن، وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن، فعن أبي بكر وعمر فإن لم يكن قال فيه برأيه. وقال أبي بن كعب: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، ومثله عن ابن مسعود. وقال ابن عون: ثلاث أحب لنفسي ولإخواني، أحب لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس إلا من خير. وقال الأوزعي: خمس كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن وجهاد في سبيل الله. باب رد البدع والأهواء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي على علم أن الفرقة ضلالة ولكنهم فعلوه بغيا، أي للبغي. وقال الله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قيل: العوج فيما لا شخص له. يقال في الأمر والدين عوج بكسر العين، عوج بكسر العين، وفي الجدار والشجر عوج بفتح العين. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل البدع والأهواء. وقال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي زينته وحسنه بترقيش الكذب. ومنه قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، أي تزينت بألوان نباتها، والزخرف كمال حسن الشيء. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمر
سياري
السياري بمر. قال: حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري، قال: أخبرنا عبدان بن عثمان، قال: أخبرنا إبر بن سعد عن أبيه عن القاسم بن الموجه. بس الموجه دخل، بس
أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري.
الموجه. قال: أخبرنا عبدان بن عثمان، قال: أخبرنا إبر بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عليه رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من أوجه عن إبراهيم بن سعد. وقال عبد الله بن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقوله: أحسن الهدي، أي أحسن الطريق. وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبو بكر القرشي وعائشة وعمته، قال ابن عيينة: كان من أفضل أهل زمانه مات بعد عمر بن عبد العزيز سنة 100 أو 200. روى عنه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إبراهيم الزهري القرشي المدني، مات سنة 25 و100، ويقال سنة 60، ويقال سنة 70. ومات ابنه إبراهيم بن سعد سنة 83، وهو ابن 73، وله ابنان يرويان عنه يعقوب وسعد، وعبدان بن عثمان اسمه عبد الله وعبدان لقب. قال الشيخ: أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزرات، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي، قال: وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني، قال: حدثنا الحسن بن سفيان النسوي، قال: حدثنا محمد بن الحسين الأعين أبو بكر، قال: حدثنا نعيم بن محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعقبة بن أوس من البصريين، ويقال يعقوب بن أوس السدوسي عن عبد الله بن عمرو، وثبت عن عبد الله بن عمرو قال وثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ورواه معاوية وقال: 72 في النار، واحدة في الجنة والجماعة، إنه سيخرج في أمتي أقوى من تجارى بهم.
عبد الله بن عمرو ومعاوية وأنس وعوف بن مالك أبو هريرة كل هذا أرى هذا العلم.
قال وإنه سيخرج في أمتي أقوم من تجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل مفصل إلا دخله. وقال ابن عباس أما تخافون
مفصل
بس
وقال ابن عباس أما تخافون أن تعذبوا
أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان. قال رجل ابن عباس أوصني قال عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. وقال عبد الله بن مسعود اتبع ولا تبتدع فقد قفيتم. وقال حذيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال ابن مسعود من كان مستنى فليستنى بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كلها أبرها أبرها قلوبا وأعمقها علما.
وربنا مالك
ما تقرأ وسمت تعثر كده.
وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم على الهدي المستقيم.
وبه لا يقل. قال الشيخ أخبرنا أبو الفاتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي. قال أخبرنا أبو العباس الأصم. قال أخبرنا أبو فضل العباس بن محمد الدوري. قال أخبرنا أبو النضر. قال حدثنا المسعودي. قال أخبرنا عبد الرحمن عن عاصم بن أبي وائل قال قال عبد الله إن الله تعالى اطلع في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته واستجابه بعلمه ثم نظر في قلوب الناس بعد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وحدثنا أحمد بن علي أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر الحيني قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو عتبة قال أخبرنا بقية قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي بهذا الإسناد مثله. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وياد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. وسئل ابن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر فقيل له قد مات أبو بكر وعمر قال فلان وفلان. فقيل قد مات فلان وفلان قال ابن المبارك أبو حمزة السكري جماعة. ودخل ابن مسعود على حذيفة فقال عهد إلي فقال له ألم يأتيك اليقين قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون فإن دين الله واحد. فقال شريح إن السنة قد سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. وقال الشعبي إنما الرأي بمنزلة الميتة إذا احتجت إليها أكلتها. وجاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل أرأيت؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال الشيخ واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الهوى فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعربي والهعمة سوى ذلك. وقال أيضا من جعل دينه غرضا للخصومات غرضا هنا عرضا
غرضا
يعني هنا عرضا
غرضا
غرضا غرضا غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال مالك بن أنس إياكم والبدع. قال أبو عبد الله وما البدع؟ وقال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدراته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. رواه عبد المهدي. روى عبد الرحمن بن مهدي عن مالك لو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون وكما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل. يعني سيدنا لما نيجي نتكلم من نقول علم أهل الكلام ولا نقول علم الكلام في معرض المحاججة يعني نقول إيه كما يقول أهل الكلام أو أصحاب علم الكلام أهل الكلام صلى الله عليه.
سئل سفيان الثوري عن الكلام فقال دع الباطل أين أنت عن الحق واتبع السنة ودع البدعة، وقال وجدت الأمر للاتباع، وقال عليكم بما عليه الجمالون والنساء في البيوت والصبيان في الكتاب من الإقرار والعمل. قال الربيع عن الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير له من أن يبتليه بالكلام. وقال أبو ثور عن الشافعي ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال الحسن بن محمد بن الصباح سمعت الشافعي يقول حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال الربيع عن الشافعي لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم يدخل في الوصية لأنه ليس في العلم. وقال لو
من العلم.
ليس من العلم. وقال لو أوصى لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا عبيد يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجميع أمر الدنيا في كلمة إنما الأعمال بالنيات يدخلان في كل باب. باب مجانبة أهل الأهواء. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقال الله عز وجل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أي صاروا أحزابا وفرقا على غير دين ولا مذهب، وقيل اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب. وقال سعيد جبل في قوله أولي الأيدي والأبصار، قال الأيدي القوة في العمل والأبصار بصراء بما هم فيه من دينهم. شيري لأهلة في بعض الكتب موجودة كده سيد
أولي الأيدي
السماء بنيناها بأيدين
بصراء بما هم فيه من دينهم.
قال مجاهد في قوله تعالى منه آيات محكمات، قال الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا كقوله سبحانه
وتعالى
يصدق بعضها بعضا كقوله سبحانه وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. الأولى أنبأنا يا سيدنا اللي فيها همزة فيها
أخبرنا
كل أخبرنا أنا ونا
أخبرنا أنا ونا حدثنا
صلى الله عليه. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستلي عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هذا حديث متفق على الصحة أخرجه مسلم أيضا عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر القرشي التيمي الأحول كان قاضيا على عهد ابن الزبير ويقال كنيته أبو محمد مات سنة
17 و100.
وقوله آيات محكمات أي غير منسوخات، وقوله آيات الكتاب الحكيم أي المحكم، وقوله أحكمت آياته ثم فصلت أي أحكمت بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد. وقيل المحكم والذي يعرف بظاهره معناه، وأما المتشابه ففيه أقاويل أحدها ما قال الخطبي وجماعة ما اشتبه منه فلم يتلقى فلم معرفة كنها والوقوف على حقيقته ولا يعلمه إلا الله هو الذي يتبع أهل الزيغ يبتغون تأويله كالإيمان بالقدر والمشيئة وعلم الصفات ونحوها مما لم نتعبد به ولم يكشف لنا عن سره، فالمتبع لها مبتغ للفتنة. وقوله سبحانه وتعالى هن أم الكتاب أي معظمه قلنا أم الكتاب. الكلام الأول يعني
ما يقول هو الذي أتبعه أهل الزيغ يبتغون بتأويله كالإيمان بالقدر والمشيئة وعلم الصفات ونحوها مما لم نتعبد به ولم يكشف لنا عن سره فالمتبع له مبتغ للفتنة، يعني الذي يعني إما أن ينفي وإما أن يدخل في التفصيل. أما الإيمان بالقدر والإيمان بصفات الله عز وجل،
هو سيدنا في بعض المواضع السلف لما يتكلمون في هذا الباب يقصدون المعارضة ما بين الشرع والقدر، فلما يقول النهي عن الكلام في القدر يعني المعارضة بين القدر والشرع كما مر
في نعم الكلام في القدر يعني الخوض فيه بمعنى إنكاره وجحوده، أما الكلام بالقدر يعني بيان معناه وبيان كيف نؤمن به هذا لابد منه.
هو
وكذلك صفات الله عز وجل
المعارضة اللي
كان النهي عن الكلام في صفات الله عز وجل يعني الدخول في تفاصيل ذلك كالتحقيق للكيفيات وما إلى ذلك، لكن الكلام في الصفات لابد أن نتكلم في الصفات حتى نثبتها، نقول الله عز وجل صفة كذا وصفة كذا ومعنى الصفة كذا وكذا.
يعني لما يقصد الكلام في القدر والكلام في الصفات هو المراد بالكلام يعني كلام المنهي عنه اللي هو المعارضة، يعني الأثر اللي كان قرأه أبو عمر الله يحفظه مسألة لقي المسيح عيسى عليه السلام مع إبليس فقال إن كنت تؤمن بالقدر فألقي نفسك، هو هنا بيقادر هو من النوع القدرية الإبليسية يعني بيعارض القدر والشرع، يعني الله قدر عليك هذا وأمرك بالشرع. قال الشيخ أخبرنا أبو طالب محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو الحسن
برضو أمسكوا عن الخوض فيه لما يخوض فيه القدري. نتكلم في المسح على الخطين اللذين فكيف بالأمور العقلية.
رضي الله عنكم ونفعنا بعلومكم أمين. قال الشيخ أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محفوظ بن حبيب المؤذن ببخارة في شهر ربيع الأول سنة 340 قال أخبارنا قال حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي قال حدثنا ويحيى بن عبد الصمد بن الفضل البلخي قال أخبارنا أبو عبد الرحمن المقرع عن سعيد عن أبي هاني عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، هذا حديث حسن أخرجه مسلم. عن زهير بن حرب عن عبد الله بن يزيد المقرع عن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنه. قال الشيخ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم، فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقي. طب يتركه حي ماشي، أبو ميت ما يزوروش المقبرة وما يدعوش له يعني؟
لا ما يهجروا ذكره يعني.
صلى الله عليه. ولا يجيب إذا ابتدى إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير من حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. قال كعب بن مالك في قصة تخلف وتخلف صاحبي مرارة بن الربيع وليلة بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على ما أخبر عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن وكيع بن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف، فأما صاحباي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك تسولت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام حتى إذا كملت لنا 50 ليلة من حين ليلة من حيننا من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. هذا حديث صحيح فيه دليل عن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبة. فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبته وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قال ابن عمر في أهل القدر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات، فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: قال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده ولا نصف كلمة. وقال سفيان الثوري: من سمع بدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. قال الشيخ: ثم هم مع هجرانهم كفوا عن إطلاق اسم الكفر على أحد من أهل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته، وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن، وروي ذلك عن مالك بن عينة بن مبارك والليث بن سعد ووكيع بن الجراح وغيرهم. ونظر الشافعي حفص الفرد، كان الشافعي رضي الله عنه يسميه حفص المنفرد، فقال حفص: القرآن مخلوق. فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم. وقال محمد بن اسماعيل الجعفي البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجميع، وإني لاستهجل من لا يكفر ويستجهل من لا يكفرهم إلا من لم يعرف كفرهم. وقال: ما أبالي صليت خلف الجهمية والرافضية، صليت خلف اليهودي والنصراني اليهودي والنصارى. وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر أطلق على بعضهم اسم الكفر أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر، كما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. منهم من حمل قول من قال بالتكفير من السلف على مبتدع يأتي في بدعته ما يخرج به عن الإسلام. وكان أبو سليمان الخطبي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا، ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج ورافض مذهبه أن يكفر الصحابة، أو من القدرية أن يكفر من خالفه من المسلمين، فلا يرى الصلاة خلفهم ولا يرى أحكام قضاتهم جائزة، ورأى السيف واستباحة الدم، فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا شهادة له. وحكم عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في من قال بخلق القرآن: إنه لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها إلا أنه لا يدع إتيانها، فإن صلى أعاد الصلاة. وقال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق من نفي المسلمين. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قول: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل لأي على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وقال سفيان الثوري: من قدب عليا على أبي بكر وعمر فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، وأخشى أن لا ينفع مع ذلك عمل. وقال مالك: بئس القوم أهل الأهواء لا نسلم عليهم. وقال الشيخ الإمام: وهذا الهجران والتبري والمعاداة في أهل البدع المخالفين في الأصول، أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف رحمة، أراد الله ألا يكون على المؤمنين حرج في الدين، فذلك ليوجب الهجران والقطيعة، لأن هذا الاختلاف كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم إخوانا مؤتلفين رحماء بينهم، وتمسك بقول كل فريق منهم طائفة من أهل العلم بعدهم، وكل في طلب الحق وسلوك سبيل الرشد مشتركون. قال عون بن عبد الله: ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفوا، فإنهم لو لم يختلفوا فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا أخذ رجل بقول واحد أخذ بالسنة.
باب باب ثواب من دعا الى هدى
او باب ثواب من دعا الى هدى او احيا سنه واثما ابتدع بدعه او دعا اليها. قال الله سبحانه وتعالى ادعو سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وقال الله سبحانه وتعالى ادعو الى ربك انك على هدى مستقيم. وقال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وقال الله تعالى واجعلنا للمتقين اماما. قال ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا من بعدنا. وقال الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم اي بنبيهم وقيل بكتابهم وقيل بامامهم الذي اقتدوا به. وقال الله عز وجل ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال الله تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت. قال عبد الله بن مسعود ما قدمت من خير وما اخرت من سنه استن بها بعده فله مثل اجر من اتبع سيئات فعليه مثل وزر من عمل بها. وكذلك قوله سبحانه وتعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. قال الشيخ اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال اخبرنا ابو الحسين الطيصفوني قال اخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا احمد بن علي الكشميهني قال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن علي بن حجر. اخبرنا القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري قال هوازن القشيري قال اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن اسحاق البغوي ايه ده ببغداد قال اخبرنا احمد بن هيثم السمري قال حدثنا سعيد بن داود الزبيري قال حدثنا مالك بن انس قال كتب الي كثير بن عبد الله المزني يحدث عن ابيه عن جده عن بلال بن الحارث انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي فان له من الاجر مثل ما من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من اجورهم. ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله فإن له مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من أثام الناس شيئا. هذا حديث حسن. وبلال بن الحارث المزني وأبو عبد الرحمن عداده من أهل المدينة وكثير وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني مدني. قال الشيخ الحسين بن مسعود أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفسه ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها لأنه أول من سن القتل. حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن عمرو بن حفص بن غياث عن أبيه وأخرجه مسلم
محمد بن عمر بن حفص
محمد بن عمر بن حفص محمد عن عمرو
البخاري يعني عن عمر
عمر صلى الله عليه وسلم أخبر أخرجه محمد عن عمر ابن حفص بن غياث عن أبيه وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية كل عن الأعمش قوله كفل أي نصيب. وقال رجل عبد الله بن مسعود علمني كلمات جوامع نوافع فقال لا تشرك بي شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فردده عليه وإن كان قريبا حبيبا.
بارك الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.